الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس الثامن من بيان التوحيد ودحض الشرك والتنديد، تفصيل أبواب التوحيد وتفصيل القول في أبواب التوحيد من المتعينات، وذلك لكثرة العبادات والمخالفات في هذا الباب ولتحريف كثير من الناس معنى التوحيد. يعني لو أتينا إلى هذه الأمور التي تقدمت والأبواب السابقة لربما لا يعارضك المعارض في كلامك فيها، لأن التوحيد شأنه عظيم، منزلته رفيعة، ويدعيه من ليس من أهله، بل إن عباد القبور يجعلون أفعالهم توحيدا، والنصارى يجعلون عقيدتهم توحيدا. فلذلك حين تتكلم عن تفاصيل أبواب التوحيد يظهر الغث من السمين، وتجد التألم من المخالفين. قال: فبعد أن تكلمنا عن معنى التوحيد وفضله وعلو منزلته، ناسب الكلام عن أعمال التوحيد كل واحد على حدته، ليعلم المسلم ما يجب عليه لله عز وجل في أفعاله وأقواله ومعتقداته. لأن التوحيد هكذا، إما أقوال وإما أفعال وإما معتقدات، وذلك أن التوحيد قول وفعل واعتقاد، وأفعال المكلفين لا تخرج عن هذا الباب، سواء كانت أفعال قولية أو أفعال فعلية أو أفعال اعتقادية قلبية. فمن وحد الله عز وجل في أفعاله وأقواله ومعتقداته فهو المسلم، ومن لا فلا. وإننا لنرى ونلمس ونشاهد ونعلم أن كثيرا من أعمال التوحيد التي يجب أن تصرف لله عز وجل قد صرفت لغيره من المخلوقين المربوبين، فتجد أن النصارى يصرفونها لعيسى وأمه. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، لأن النصارى يزعمون هذا. واليهود لهم حظ كبير من الشرك والكفر، سواء في عبادة عزير أو غيره، وتجد أن عباد القبور من هذه الأمة يصرفون العبادات أو بعضها لغير الله عز وجل، فيشركون في الأقوال كدعاء غير الله عز وجل فيما يقدر عليه إلا الله، ويشركون بالأفعال كالذبح والنذر لغير الله عز وجل، ويشركون في عقائدهم كتوكلهم واعتمادهم على المقبورين المربوبين، إلى غير ذلك من الأفعال التي ربما فاقوا فيها أفعال مشركي العرب الأوائل. إنما يعني هذه المقدمة إشارة إلى أنواع شركهم، وإلا ستجد عندهم مثلا في باب العقائد الرغبة في المقبورين أو في الأصنام والرهبة، وكذلك الخشية والإنابة، وكم هي أفعال القلوب. وتجد في باب أقوالهم الاستعانة والاستغاثة والذكر لها متقربين إليها، وتجد في الأفعال أفعال الجوارح، يعني الطواف وشد الرحال إليها والذبح لها والنذر لها، وكم هي العبادات التي يقومون بها لهذه القبور وهذه الأضرحة. نسأل الله السلامة يا أخوة. الأزهر حين انحرف انحرافا سيئا جدا، انتشرت الشركيات وانتشرت البدع والخرافات، بينما تجد في المنهج المصري قبل قريب من 100 سنة التحذير من الشركيات وذم ما يحصل عند هذه الأضرحة. المنفلوطي رحمه الله كتب مقالا قبل سنوات كثيرة يعاتب فيه الأزهريين كيف سكتوا عن هذه الشركيات وعن هذه الكفريات التي تقع عند قبر البدوي أو الحسين أو زينب، شركيات بالعد، شركيات في الاعتقاد، شركيات في الأقوال، شركيات في الأفعال. ربما يحصل هذا الشرك من خريج جامعة، وربما يحصل من خطيب مسجد، وربما يخرج من دكتور ومفتي كما هو الحال في علي جمعة وغير علي جمعة، يعني حرب على الإسلام، حرب على التوحيد باسم الإسلام، ويبررون للمشركين. الكفار يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يبررون لأنفسهم أنهم اتخذهم شفعاء، وهؤلاء في إذاعتهم وفي قنواتهم وفي تدريسهم يعني يبررون الشرك. وأنت حين تقول يا حسين يعني كأنه معناه يا رب حسين، ليش ما تقول يا رب حسين؟ يا الله ما أنت إلا كذاب ملبس، تدعو الحسين من دون الله، وتدعو علي من دون الله، وتدعو زينب من دون الله، وتدعو البدوي من دون الله، شرك مع تلبيس. والعجب أن بعض الدكاترة الذين قد تظن فيهم العقالة، وإذا به بأيام البدوي مع كبشه إلى البدوي، كما في الهند تجد أحدهم دكتور بروفيسور يعالج، يصنع طائرات، يصنع كمبيوترات، يصنع هواتف، يصنع كذا، ويخاف من البقرة ويسجد للبقرة ويتمسح بروث البقرة. نسأل الله السلام والعافية، نسأل الله السلام والعافية. فالحق أن باب التوحيد لو أعطي الكلام فيه في الليل والنهار والتأليف والتصنيف يحتاج إلى أكثر من ذلك، يحتاج إلى أكثر من ذلك، لكثرة المخالفين، لكثرة المحاربين، لكثرة المناوئين، لكثرة المفرطين، لكثرة الجاهلين. ثم أيضا كما تقدم معنا، الجهل بغير التوحيد أهون من الجهل بالتوحيد، أهون من الجهل بالتوحيد. أما الجهل بالتوحيد عظيمة، إن كان الجهل صادر عن إعراض صاحبه كافر، كفر أكبر مخرج من الملة. المعرض عن دين الله لا يتعلم ولا يعلمه. وإن كان عن غير إعراض، كثير من العلماء ذهبوا إلى عدم عذره، هذا يدل على شدة وشؤم الجهل بالتوحيد. صلى الله السلام والعافية. لذلك يتعين الإكثار من الكلام عن التوحيد، سواء بتفصيله، بتفريعه، بإجماله، والحث والترغيب فيه، وأنه لا دخول في الإسلام إلا به، لا دخول في دين الإسلام إلا بالتوحيد، غير التوحيد ما فيش إسلام. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل، إن وحدوا الله الصلاة، الزكاة، وكذا وكذا أحكام. بني الإسلام على خمس: أن يوحد الله ابتداء، ويلزمه أن يستمر معه حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. التوحيد غريب وأهله غرباء بين الناس، كما بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، لأن التوحيد هو الإسلام الصحيح. فالتوحيد غريب مع كثرة من تراه من الناس الآن، وكذا كثرة من يقول لا إله إلا الله، بل كثرة المسلمين، بل كثرة المسلمين الذين هم في دائرة أهل الإسلام، وعندهم ما ينجيهم من النيران من بالتوحيد، وربما تجده لجهله يتذمر من الكلام في التوحيد، أو من الدعوة إلى التوحيد، أو ما يعرف عظيم هذا الشأن. أما الموحد العالم بعظيم التوحيد يرتاح للكلام في التوحيد، وينشرح صدره الكلام في التوحيد، ويرى تعين الكلام في التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد، والله المستعان. هذا باب مهم جدا، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص فيه، ووالله رأينا بركة فيه، بركة عظيمة. أي عالم، أي مدرس، أي مؤلف، أي داعي حول التوحيد تجد بركة في أقواله وأفعاله وجميع شأنه. ولو تأملتم علماء الإسلام من الصحابة وإلى الآن، ستجدون أن أكثرهم قبولا بين الناس، أكثرهم كلاما عن التوحيد ودعوة إلى التوحيد. والله المستعان.